أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق حبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تأملات في دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح، فقبل أن نشرع في التأملات السريعة في هذا الدعاء المبارك، لا بد أن نلقي نظرة عاما حول هذا الدعاء. أولا، هذا الدعاء مروي عن الإمام القائم صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى له الفرج وسهل له المخرج، وقد أمر شيعته بأن يقرؤوه في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. إذن هذا الدعاء له خاصية من الخواص المرتبطة بعصر الغيبة، وهذا ما نلحظه في مضامين الدعاء، خصوصا في نهاية الدعاء. يعني دعاء الافتتاح وفي كل ليلة يقرأ، ووصية من الإمام المعصوم والإمام الغائب، هذا لا شك أنه مهم، يحتاج أن نتفكر في هذه الأهمية. يعني هناك كثير من الأدعية التي فيها مضامين معينة ومحددة، يعني ممكن أن تتجاوز إلى مضامين أخرى ولكن تركز على مضمون واحد. على سبيل المثال، دعاء مكارم الأخلاق يهتم بإصلاح الإنسان وبأخلاق الإنسان وسلوك الإنسان في نفسه في ذاته نفسه ومع الآخرين. دعاء على سبيل المثال دعاء كميت يستحب قراءته في كل ليلة الجمعة، هذا الدعاء أكثر ما يركز عليه هو غفران الذنوب والتوبة إلى الله عز وجل، ويركز الدعاء أكثر ما يركز على هذه المسائل. إذن ما هي الخاصية التي تميز حد دعاء الافتتاح عن غيره من الأدعية؟ هذا الدعاء بشكل عام هو دعاء عقائدي، يعني فيه مضامين عقائدية تتصل بالتوحيد، ومضامين عقائدية تتصل بالرسالة، ومضامين عقائدية تتصل بالإمامة الكاملة، يعني الاثني عشرية، العقيدة الاثني عشرية وصولا إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. وأيضا تتحدث عن أو يتحدث الدعاء عن عصر الظهور وطلب الظهور المبارك للإمام الحجة، والدعاء للدولة الكريمة التي يأملها الإنسان أن تتحقق ليسود بها العدل على جميع الناس، فهي الأمل الذي يحذوه الناس وخصوصا في هذا الدعاء. لذلك فإن دعاء الافتتاح هو يحمل هذا المضمون. إذا جئنا للبداية، يقول في البداية بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. طبعا افتتاح الثناء، أولا الإنسان الداعي يحتاج إلى أدب الحديث مع الله عز وجل، يعني يحتاج إلى أن يثني على الله عز وجل ثم يقدم طلبه، وهذا من أدب الدعاء. وشايفين بعض الأحيان بعض الذين يدعون، على سبيل المثال نشاهدهم على شاشات التلفزيون يدعون الله من دون أدب، يعني يقدم دعواته وبحالة صريح وزعيق: اللهم انصر اخواننا في كذا، اللهم انصرنا، اللهم اللهم، كأنه واحد يتكلم مع واحد عامل عنده والعياذ بالله، ما كأنه يتكلم مع رب الأرباب وخالق الخلق أجمعين. هذا أدب الدعاء، أدب الحديث مع الله عز وجل يحتاج إلى أسلوب، لأن الدعاء هو حديث العبد مع ربه، كما أن القرآن حديث الله مع عبيده وعباده. لذلك هنا إني أفتتح الثناء بحمدك، يعني في مرة من المرات دخل رجل المسجد في عهد رسول الله، هذا الرجل ابتدأ قبل الثناء على الله والصلاة على النبي، ابتدأ بالدعاء بالطلب، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاجل الرجل ربه. بعد ذلك دخل رجل آخر فصلى وأثنى على الله عز وجل وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال الرسول سل تعطى، يعني الإجابة تكون أسرع، سل الآن سأل حاجة وسوف تعطاها إن شاء الله تعالى، أنه التزم. الإمام الصادق هو الذي يروي هذه الرواية، ثم يقول إن في كتاب علي عليه السلام إن الثناء على الله والصلاة على رسوله قبل المسألة، لا بد أن يثني الإنسان على الله ويصلي على رسوله قبل أن يسأل مسألته. وإن أحدكم ليأتي الرجل يطلب الحاجة يجب أن يقول له خيرا قبل أن يسأله، هذه مسألة طبيعية، إنسان يريد أن يتقدم بطلب إلى شخص ما لا بد أن يذكر خيرا، أن يتكلم كلام فيه خير. طبعا هذا الكلام الذي فيه خير ليس خلاف الحقيقة، ولكن لا بد أن يذكر الإنسان الحقيقة الخيرة لذلك الإنسان. على سبيل المثال إذا ذهب إلى أحد التجار يريده أن يتبرع في عمل خيري، هل يدخل عليه مكتبه ويقول تعال تبرع لنا وأعطنا مالا لكي نقيم على سبيل المثال نطبع كتابا نقيم احتفالا وما شابه ذلك؟ لا، يعني ينبغي أن يتكلم بكلام حسن في البداية، أنتم معروف عنكم أنكم إذا كان طبعا على سبيل المثال يدعم، معروف عنكم دعمكم للأعمال الخيرية ونحن نؤمن فيكم الخير وما شابه ذلك. إذا ما كان يعمل أول مرة أيضا هناك كلام خير لهذه المسألة، الله أنعم عليكم وأعطاكم ونحن رأينا أن نخاطبكم ونحن على ثقة وعلى اطمئنان بأنكم تستجيبون لأنه مثلا هذا فيه الخير والبركة وما شابه ذلك. يعني لابد في المقدمات الخير لابد من الإنسان أن يقدمها قبل حديثه وقبل مسألته. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، إذن هذا الثناء سوف يفتتح بالحمد، بحمد الله عز وجل وعلى وشكر الله عز وجل على نعمه. وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. الإنسان الداعي في هذا المقطع نعرف أن الإنسان الداعي يحتاج إلى أمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو التوفيق من الله والتسديد من الله عز وجل. نعم أنا أدعو الله وأحتاج إلى تسديده، أنا أعبد الله وأحتاج إلى تسديده والاستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أنا في عبادتي أحتاج إلى الاستعانة، وأنا في دعائي أحتاج إلى أن يعينني ربي على هذه، على هذا الدعاء، على هذه المسألة، على هذا الطلب. فإن الإنسان لا ينفك أبدا من احتياجه لله عز وجل في جميع الأمور، حتى وهو مخطئ في حق الله وهو مخطئ في حق ذاته ويحتاج إلى المغفرة ويحتاج أن يسأل الله الخير، أيضا يحتاج إلى تسديد من الله عز وجل. لذلك وأنت مسدد للصواب بمنك. الإمام الجواد عليه السلام يقول المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصح. ثلاث أشياء الإنسان يحتاجها في كل أعماله، أولها هي التوفيق من الله عز وجل، والدعاء هو عمل من الأعمال. لذلك نحن نرى الكثير من مضامين الأدعية أنه أعني على طاعتك، على سبيل المثال أعصمني من عن الأخطاء وما شاكل ذلك. دائما نحن ينبغي أن نلتزم بالتزامات بأحكام الله عز وجل وبشرع الله عز وجل، ولكن أيضا نطلب من الله عز وجل أن يعيننا وأن يعصمنا وأن يسددنا وأن يوفقنا لكي نلتزم بالفعل. فنحن فالإنسان الداعي يحتاج أولا إلى تسديد من الله عز وجل، وأنت مسدد للصواب بمنك، يعني هذا اعتراف مني بأنك يا ربي أنت المسدد للصواب. وهذا من منن الله عز وجل على عبده. وأيقنت يعني وهذا وأنت مسدد للصواب بمن المن هنا وجهه أنه الإنسان، شايفين إذا الإنسان رايح إلى يريد أن يسعى إلى شيء معين، يعني واحد يريد يسعى إلى دراسة عليا على سبيل المثال، يقال له أنت وشطارتك أنت وجهدك روح ابذل حتى تأتي لتستحق أن تكون في هذه الدراسة العليا على سبيل المثال، أو عمل وظيفة أو ما شابه، أنت وجهدك أنت وشطارتك وهالشكل عادة هذا هو الموضوع. لكن مع الله العلاقة تختلف، العلاقة مع الله تختلف بجميع المقاييس، وسوف نرى في سائر مقاطع الدعاء هذه الحقيقة المهمة. الله سبحانه وتعالى يمن على الإنسان بأن يسدده ويعينه أيضا في الحمد وفي الثناء وفي الدعاء. الأمر الثاني الذي يحتاجه الإنسان الداعي هو هذا، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. يحتاج الإنسان إلى توازن في الشخصية. كيف توازن في الشخصية؟ توازن في الشخصية من خلال أن يخلق في نفسه الرجاء والخوف، صفة الرجاء وصفة الخوف، أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، الخوف من عقاب الله والرجاء في ثواب الله وفي جنان الله. يعني هنالك مواضع الله سبحانه وتعالى له رحمة تسع كل شيء، ولكن أيضا هو أشد المعاقبين. ترى البعض يأخذ جانب من الجوانب، هذا لا يشكل واجبا. يعني مثلا الإنسان يقول أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين ويدخل الناس الجنة وما ممكن أنه يعذبنا نحن مسلمون وما شابه ذلك، وهذا شنو يسبب؟ يسبب أن الإنسان يستهتر بأحكام الله ويستهزئ بها، لا يلتزم، يستهين بالمحرمات وبالذنوب، وبالتالي أنه يقول أنه رحمة رب العالمين واسعة فيذهب ويذنب. هذا يساعد على الذنب، هذا يجعله يسير في طريق خاطئ. لأنه لماذا؟ لأنه لم يضع الجانب الآخر وهو الخوف، هذا فقط عند رجاء. أحيانا الناس عندهم بس خوف، يعني أحد العلماء جاءت له حالة من الحالات، رجل قال له أنا أذنبت ذنبا، الله سبحانه وتعالى هل يغفر لي؟ هل يتجاوز عني؟ كذا، أنا مستاء، هذا الإنسان مسكون في هذه المسألة، يعني ندمة خلاص يريد يتوب. العالم الله سبحانه تبت، تاب الله عليه، إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب، استغفر تراجع عن هذا، جاء خلاص أنا استغفر تراجع. هذا ذهب، جاء بعد فترة أيام عدة أيام جاءه بعد عدة أيام فقال له: يا شيخنا، لابثين فيها أحقابا، سوف أعذب عذابا كبيرا، الله سبحانه وتعالى سوف يعذبني على ما عمل. فقال له العالم: يا أخي، أنت ألم تتب؟ قال: نعم تبت. تراجع تراجع. إذن خلص يا أخي، قلنا لك أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، أن رب العالمين غفار أيضا. هذه الجنبة خذها في اعتبارك، لأنه هذا إذا لم تكن عنده في الاعتبار هذه المسألة مسألة الرجاء، سوف يظل مسكونا بالخوف، والخوف وحده، وهذا أيضا مشكل يسبب عدم توازن في الشخصية. إذن التوازن هو أن يكون الإنسان في حالة بين الرجاء وبين الخوف، وهذه من خلق الله عز وجل في طينة الإنسان، مخلوق وأمامه وهو فيه هاتين الصفتين، هاتين الجنبتين. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان أبي يقول، يعني الإمام الجواد: ليس من عبد المؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء. نوران، نور خيفة ونور رجاء، الخوف والرجاء. يقول: لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. يعني في قلب الإنسان نوران وجانبان، جانب الخوف وجانب الرجاء، وهنا يستفيد الداعي منها في دعائه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه أحيانا يدعو ويتكلم عن العقاب، يستعيذ بالله من هذا العقاب الذي سوف يجري عليه، يخاف من العقاب، ويأمل أن لا يكون في النار وما شابه ذلك، ويطلب المغفرة من الله عز وجل من خلال العقاب، يعني من خلال خوفه من العقاب. أحيانا يدعو الله عز وجل من خلال رجائه وأمله في ثواب الله عز وجل، وهذه ممكن أيضا أن نأخذ فيها يعني من خلال الحديث الشريف الذي قلناه ذكرناه، يمكن أن نأخذ التفاتة تربوية أيضا في هذه المسألة، يعني في الحالة التربوية عندما يربي المربي الناس، سواء كان خطيبا سواء كان أبا مربيا لأبنائه، ينبغي أن يأخذ في اعتباره هذين الجانبين، وهو نور الخيفة ونور الرجاء، يعني يركز أحيانا على هذا وأحيانا على ذلك. لذلك هنالك مواضع، وأيقنت أنك أرحم الراحمين، متى؟ في موضع العفو والرحمة، أنا أطلب العفو من الله عز وجل، إذا لابد أن أستذكر وأستحضر الرحمة الإلهية، لأن موضع الرحمة هو عندما يطلب الإنسان المغفرة، عندما يستغفر الإنسان من ذنوبه. وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، إذا أنت يا ربي غضبت على أحد وكان هذا العبد في موضع الذنب والإصرار على الذنب، نعم أنت أشد المعاقبين في هذا الجانب، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. يعني أنت المهيمن يا ربي، وأنت القادر على كل الأمور، على كل المسارات التي تكون في هذه الحياة الدنيا، أنت الكبير، أنت صاحب العظمة، وأنت المهيمن على ذلك كله. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. الآن يأتي الدعاء بهذه العبارة، يعني إلى الآن لم يبدأ أصل الدعاء، هذه كلها مقدمات اللهم أذنتني في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع الحسيب. في البداية اللهم أذنتني، هذه خاصة من خواص الدنيا، لأنه في الآخرة هناك حساب ولا عمل. في هذه الدنيا عمل ولا حساب، الإنسان عليه أن يعمل. الله سبحانه وتعالى أذن إلى الإنسان بأن يدعوه، وإذا دعاه ضمن له الاستجابة، ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن رب العالمين أذن لنا بالدعاء وبالطلب في كل وقت، يعني لا يوجد هناك وقت محدود للتحدث مع الله عز وجل. نحن إذا كنا سوف نتكلم مع الإنسان، إذا أراد أن يطلب يقدم طلب إلى رئيس دولة، إلى رئيس مؤسسة، هذه الطلبات محدودة بأوقات. أحيانا يروح هذه الشركة على سبيل المثال المؤسسة، مكتوب عنده مكتوب لافتة الاستقبال ممنوع في هذا الوقت على سبيل المثال، لا يوجد وظائف شاغرة وما شابه ذلك. إذا ذهب إلى الحاكم ليس هذا اليوم وقت جلوسه وما شابه ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي أذن لعباده بأن يدعونه في كل لحظة من اللحظات متى شاءوا. وينبغي أن يلتزم ويستفيد الإنسان من هذا الإذن ويدعو الله عز وجل، اللهم أذنك لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، أنا الآن سوف أمدحك يا ربي، فاسمع هذه المدحة. لأن قلنا في البداية أنه إني أفتتح الثناء بحمدك، وهذا الثناء اسمعه يا رب العالمين. بعد عندي مطالب، يعني هنا يأتي الدعاء على لسان الداعي، يقول أنا عندي مطالب. بعد هذه المدحة، بعد هذه الثناء، هذه المطالب هي كالتالي: وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. إذن الإنسان يطلب من خلال الثناء استجابة دعائه الذي سوف يدعوه. ما هو هذا الدعاء؟ طبعا في ثنايا الدعاء سوف نرى كثير من المطالب، غفران الذنوب، الفرج وما شابه ذلك. لكن الدعاء الأساس وخاتمة الدعاء هو مرتبط بالإمام الحجة، مرتبط بالدولة الكريمة والظهور الشريف للإمام عجل الله تعالى له الفرج. فأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي، يعني أخطائي أقلها، كأنها اجعلها كأنها لم تكن. وهذا طبعا خاصية من خواص الله عز وجل، أيضا تعامل الله عز وجل مع عباده بأنه إذا يغفر الذنب يكون هذا كمن لا ذنب له. التائب في الروايات، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ليس كالآخرين. مشافين البعض إذا قدم الإنسان له اعتذارا يقول ما يخالف أنا قبلت عذره وسامحته، لكن يجي بعد يومين ثلاثة على سبيل المثال يخطأ خطأ آخر يقول إيه نعم أنت على طول تخطأ علي، ذاك اليوم هشكل أخطأت أيضا، وما شاء يذكر بما بالماضي بأخطاء، يقول أنت سمحت لي، عفوت عني، أنا اعتذرت إليه. لا، تبقى في الذاكرة ويبقى في الناس. مع أنه طبعا ينبغي أن نستفيد من أدب الله عز وجل، من كيفية تعامل الله عز وجل مع عباده، حتى نستحق أيضا نحن أن يتجاوز عنا الله عز وجل. فأقل وأقل يا غفور عثرتي، يعني اجعلها كأنها لم تكن. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، يعني لست أنا الأول، أنا أطلب هذه المطالب، ولكن يا رب العالمين أنا لست أول من غفرت له ولا أول من فرجت عنه، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فكفتها. فأنت يا ربي كثير من المطالب العباد قد حققتها لهم، الذي كان عنده عثرة وهموم ما يحتاج إلى رحمة رب العالمين، فأنت فعلت ذلك. هذا ليس غريبا عليك، أنا ما أطلبه ليس غريبا على الله عز وجل. لذلك أنا واحد من هؤلاء الذين يقدمون طلباتهم، فأنا لست الأول في هذا، وهذا أيضا ليس غريبا عليك يا ربي في أن تجيب دعوة الداعي إذا دعاك. هذا، وإن شاء الله نكمل الحلقات القادمة معكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله.